بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ثم قال تعالى: ذو العرش، لا يزال في سياق ذكر القسم في سورة البروج. قال: ثم قال تعالى: ذو العرش، فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. ذو العرش أي صاحب العرش، وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص، كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به، كقوله تعالى: ذو القوة، وقال: ذو الجلال والإكرام، ويقال: ذو العزة وذو الملك وذو الرحمة ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق بين أن يقال ذو العرش وذو الأرض. ثم وصف نفسه بالمجيد، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها، لأن المجد كثرة أوصاف الكمال وعدم إحصاء الخلق لها، الخلق لا يستطيعون إحصاء لصفاته جل وعلا وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد، كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هو الآن يبين حسن اقتران اسم المجيد إلى الحميد. قال: وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى بأنه حميد مجيد، وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول بعد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لأن قال: أهل الثناء وإيش والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. قال: فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد، الحمد المطلق والمجد المطلق لله الحميد المجيد. وإن حمد غير الله أو مجد غير الله فليس حمدا ولا تمجيدا مطلقا. فالمجيد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال، والحميد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام. فوصفه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم، بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك، يعني العرش، ذو العرش المجيد، يعني وصف العرش بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم، بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه. ضمير هذا عائد إلى العرش، فهو واسع وحسن. وبهاء منظره، فإنه أوسع شيء في المخلوقات، أوسع شيء في المخلوقات، كما سيذكر الحديث الحسن الذي سيأتي. وأجمله وأجمعه لصفات الحسن وبهاء المنظر وعلو القدر والرتبة والذات، ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله تعالى. هذا العرش لا يعرف ولا يقدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله جل وعلا. ومجده مستفاد من مجد خالقه، مجد العرش عظمته مستفاد من مجد خالقه، فإذا كان هذا هو العرش وهذه هي صفاته ومجده، فكيف بخالقه جل وعلا ومبدعه؟ والسماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي الذي بين يديه كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي فيه كذلك كتلك الحلقة في فلاة. جاء مرفوعا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. انظر إلى خاتمة وحلقة وارميها في صحراء، هذه هي الكرسي في السماوات السبع والأرضون السبع، كحلقة ملقاة في فلاه. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني لو وضعت الكرسي بالنسبة للعرش هي كحلقة ملقاة في فلاه. هذا يدل على عظمة خلق الله جل وعلا. الحديث له شواهد صححه بها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو: السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلنا في ترس. قال صاحب الحاشية هنا: لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس بهذا اللفظ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال الذهبي: هذا مرسل، عبد الرحمن ضعيف. وصحه العلامة الألباني مجموع طرقه كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أضاف إليه حديث أبي ذر وطرق أخرى وصحه بها. ثم ختم هذا الكلام بقوله: فكيف لا يكون مجيدا وهذا شأنه، فهو عظيم كريم مجيد. هذه من صفات العرش. وأما تكلف هذا المتكلف جره على الجوار، قال: ذو العرش المجيد، يعني كسر المجيد، أو أنه صفة لربك فتكلف شديد وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك. نعم، القراءة الصحيحة هي: ذو العرش المجيد، أي المجيد هو الله سبحانه وتعالى. وجاءت قراءة بالكسر هي قراءة حمزة والكسائي وخلف: ذو العرش المجيد. وعلى هذه القراءة أيضا صفة للعرش، صفة للعرش المجيد، صفة للعرش. وقرأ الجمهور بالضم. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.